كل الباب شخلص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. المرحلة الخامسة، وقد عقدها المصنف قدس سره للبحث عن الماهية وأحكامها ولواحقها وصفاتها ومباحث هذه المرحلة تختلف عن المباحث السابقة في أن التي سبقت كانت كلها من عوارض الموجود بما هو موجود، فإنه بناء على أصالة الوجود تكون الماهية بطلانا محض، فلا يكون لأحكامها ولواحقها أي غرض فلسفي. وهذا الجواب ليس دقيقا، وذلك لأن الماهية وإن كانت في مقابل الوجود، وكان الوجود هو الأصيل ومعه يكون المبحوث عنه هو أحكام الوجود لا أحكام الماهيات، غير أن حاجتنا إلى مباحث الماهية تكمن في أمور، منها أن الماهية لما كانت حدود الوجود الخارجي صح حينئذ أن يكون البحث عنها بحثاً عن أحكام الوجود بما هو وجود، غاية الأمر أن البحث عن الماهية وأحكامها يكون بحثاً عن أحكام الوجود الممكن، لما عرفنا من أن الوجود على قسمين، واجب وممكن، والواجب مجرد عن الماهية والممكن تلازمه الماهية ويلازمه الإمكان، فيكون بحثنا عن الماهية وعن أحكامها بحثا عن أحكام الوجود بما هو وجود ولكن لجهة إمكانه. ومنها أن الماهية لما كانت تقابل الوجود فيلزمنا للتمييز بينهما وللاطلاع على الخصائص والحقائق التي تترتب على كل منهما أن نتعرض إلى أحكام كل من الوجود ومن الماهية، غاية الأمر يكون بحثنا عن الماهيات بحثا تابعا وبالعرض لبحثنا عن الوجودات. ومنها أن البحث عن الماهيات ضروري للخوض في جملة نظريات قد ادعاها الفلاسفة الغربيون، فمن تلك النظريات نظرية داروين التي تبتني على أصل وهو تبدل وتطور الأنواع، فإن تبدل الأنواع وتطورها ليس إلا عبارة ثانية عن القول بتبدل الماهيات وتغيرها، فلا بد أن نبحث في أن الماهيات هل تقبل التبدل والتغير أم أنها لا تتبدل ولا تتغير. ومنها نظرية هيجل الشهيرة التي تقول إن التغير التدريجي في الكم يفضي ويؤدي إلى تغير دفعي في الكيف، كالماء الذي ينقلب بخارا عندما تتسارع جزيئاته بفعل الحرارة. فهذا التبدل التدريجي في الكم وهي حركة تلك الجزيئات داخل الذرة يؤدي إلى تغير دفعي في الكيف، فيتبدل النوع نوعا آخر. ومنها النظريات التي تقدمت الإشارة إليها في مبحث الوجود الذهني، في أن الذي يربط الوجود الذهني بالوجود الخارجي أي شيء هو. وبالجملة فإن الفيلسوف سواء كان من القائلين بأصالتهما أو بأصالة الماهية أو حتى بأصالة الوجود لا يستغني في بحثه عن دراسة الماهية وأحكامها ولواحقها. ولذلك بعد أن
لا يكون نقاش مبنائيا فقط،
ربما نستطيع أن نوجد مثل هذا التصويت، ولكن حتى إذا كان الكلام بنائيا فقط جيد فنحن يلزمنا أيضا البحث عن أحكام الماهيات، وإلا كيف نفسر ارتباط الوجود الخارجي بالوجود الذهني على أساس عينية ما في الذهن لما في الخارج ماهية؟ وإن كان هذا لا ينسجم مع أصالة الوجود، هذا التصور كما أشرنا فيما سبق. كيف كان؟ ولذلك تعرض الماتن إلى الماهيات ولواحقها وأحكامها. يقع الكلام في الفصل الأول، وهو أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، أو فقل أن الماهية ليست من حيث هي إلا هي كما هو التعبير الصحيح على ما سيأتي. يقع الكلام في أمور. الأمر الأول في شرح مفردات هذه القضية: الماهية من حيث هي ليست إلا هي. لشيء شو مفردات القضية؟ هي الماهية والحيثية، يرحمكم الله. أما الماهية فهي مأخوذة في اللغة من قولنا ما هو، وقولنا ما هو عبارة عن سؤال يستتبع جوابا، وذلك الجواب الذي يؤتى به ليسد حاجة السائل عندما يقول ما هو يقال له ما هوية، فتضاف لهذا السؤال وهو ما هو ياء النسبة، وذلك لأن هذا الجواب حيث إنه منسوب لذلك السؤال صار الجواب عن السؤال بما هو يسمى في اللغة بما هوية. ما هو؟ ما هوية. ثم لما نحت هذا التركيب نحتا لغويا فصار بمثابة الكلمة الواحدة. مرة معكم معنى النحت صحيح؟ في النحو جيد، في المغني. ما هوية نحت هذا التركيب فصار كلمة واحدة، فخفف بعد ذلك بحذف واوه، ثم قلبت الهاء كسرا اتباعا للياء التي بعدها، فصار جملة هذا التركيب أو هذه الكلمة ما هي؟ فالماهية هي كل جواب يقع ليسد حاجة السائل عندما يسأل عن شيء بما هو. ثم بعد ذلك أعطي لهذه الماهية عدة تعريفات كلها تصب في مصب واحد، فمنها أن الماهية، طبعا التعبير الأول أنها ما يقال في جواب ما هو، التعريف الأول من هذه التعريفات مثلا أن الماهية هي حكاية عقلية للشيء الموجود خارجا، وهذا سنطلع على أن هذا التعريف ليس دقيقا. ومنها أن الماهية هي الصورة الذهنية للشيء، شوف فرق بين أن نقول للشيء الموجود وبين أن نقول للشيء على ما سنطلع. ومنها أن الماهية هي حدود الوجود الخارجي، هذا هو الذي ينسجم مع صالة الوجود. وكل هذه التعريفات ليست كلها لشيء واحد يعني، ولكن قد نعترض على بعض تعبيرات هذه التعريفات. كيف كان؟ وقد عرفنا في المباحث السابقة أن الماهية قد تطلق ويراد منها أحد أمرين، إما الماهية بالمعنى الأعم، وهذه التي تطلق على ما يعم الماهية بالمعنى الأخص وعلى ما يعم الوجود، وفسرناها هناك بأنها ما به يكون الشيء هو هو، أي تمام حقيقة الشيء، نفس حقيقة الشيء، سواء كانت حقيقته عبارة عن وجود صرف لا حد له، يعني لا ماهية بالمعنى الأخص له، فما به يكون الواجب هو هو تمام حقيقة الواجب، نفس حقيقة الواجب أنه وجود صرف لا حد له ولا فناء خارجي له، أو سواء كان له سواء كان وجودا له ماهية بالمعنى الأخص. هذه هي الماهية بالمعنى العام، وهذه لا نبحث عنها ها هنا، وإنما البحث عن الماهية بالمعنى الأخص، وهي ما يقع في جواب ما هو على ما بينا. والاصطلاح الخاص سابق في الوضع على الاصطلاح العام، لما عرفنا من أن الماهية أخذت في اللغة أولا من السؤال بما هو. ثم إن الجاهل بحقيقة الشيء، فالغالب أن يسأل عنه بسؤالين رئيسيين، قد يقدم أحدهما وقد يؤخر الآخر. السؤال الأول هو السؤال عن أصل وجود هذا الشيء المجهول، والسؤال الثاني هو سؤال عن خصائص هذا الشيء المجهول. والسؤال عن أصل وجود الشيء إنما يكون بهل، فيقال هل ذلك الشيء موجود أو لا. وأما السؤال عن خصائص ذلك الشيء وصفاته ولواحقه وأحكامه والمحمولات التي تميزه عن غيره من الأشياء، فهو سؤال بما هو. ولكن السائل قد يقدم السؤال بما هو تارة وقد يؤخره تارة أخرى. وإذا ما أردنا أن نحلل الفارق الدقي بين الماهية عند تقدم السؤال على هل، وبينها عند تأخر السؤال عن هل، فنقول شوف عندما يقدم السائل السؤال بما هو عن السؤال بهل هو. فهذا يعني أن السائل لم يطلع إلى الآن على وجود ذلك الشيء وعدمه. نفترض أن السائل لم يعرف وجود ذلك الشيء خارجا من عدمه، وهذا يعني أن السائل في نظره هذا الشيء كأنه لا وجود له إلى الآن، إذ الفرض أنه لا يعرف وجوده من عدمه. فإذا ما سأل السائل عن خصائص الشيء قبل أن يتعرف وأن يذعن بوجوده فهو لا يسأل حينئذ عن خصائصه الثابتة له في الخارج، لوضوح أنه لم يذعن بعد بوجود ذلك الشيء خارجا، وإنما يسأل عن خصائص ذلك الشيء الذي له وجود في ذهن المخاطب، في ذهن المسؤول. وإما أنني أعرف أن هناك شيئا، أن هذا الشيء قد وجد في الخارج، فأقوم بالسؤال عن خصائصه التي ثبتت له في الخارج، وإما أن لا أكون عالما بوجوده في الخارج فهو في نظري في منزلة المعدوم، فسؤالي عن خصائصه أو عن أحكامه أو عن تلك العلامات التي تميزه عن غيره هو سؤال عما يميز ذلك الشيء الذي له وجود في ذهن المخاطب، لا في نفس الأمر، إذا الفرض أنني لا أعرف أنه موجود في نفس الأمر. فإذا تقدم السؤال بما هو عن السؤال بهل هو، فيكون السائل طالبا لمعرفة الخصائص التي تميز ذلك الشيء الموجود في ذهن المخاطب عن غيره من الأمور الموجودة، فيكون هذا السؤال لطلب بيان لطلب بيان مراد المخاطب من هذه الكلمة. ونحن لا نتحدث عن التعريفات اللفظية، التفتوا، التعريف اللفظية هي التعريف التي لا تكون مانعة ولا جامعة، هي إبدال كلمة بمرادفها، إبدال كلمة بكلمة، بل تعريف الشيء بجنسه، كما يقال في اللغة سعدانة أي نبت، يعني نوع من أنواع النبات. ولا، نحن نريد بحسب الفرض إن السائل يسأل عن الخصائص التي تميز هذا الشيء عن غيره، ولكنه يريد، حيث إن هذا الشيء لا وجود له في الخارج في نظر السائل، فهو يريد معرفة هذه الخصائص التي أرادها المسؤول المخاطب، والتي أراد أن يسأل عن ذلك الشيء الموجود في ذهن المخاطب، ماذا يريد منه ذلك المخاطب وبأي شيء يميزه عن غيره. فالسؤال بما هو قبل السؤال بهل هو، هو سؤال عن مراد المخاطب، عن مراد المسؤول، وحينئذ يجب على ذلك المخاطب أن يقدم تعريفا جامعا مانعا ليوضح لذلك السائل مراده، فيتميز عنده ذلك الشيء الموجود في ذهن المخاطب عن غيره من الأشياء التي يمكن أن تكون مرادة له. وتارة ثانية يطلع السائل أولا على وجود ذلك الشيء فيسأل بهل هو، فيقول هل ذلك الشيء موجود، فيجاب له بالإثبات، فإذا ما أذعن بوجود ذلك الشيء سأل عنه بما هو، ولكنه حينئذ ليس طالبا لمعرفة مراد المتكلم، بل هو طالب لمعرفة الخصائص الواقعية والنفس أمرية والذاتيات الواقعية لذلك الشيء الموجود خارجا. أو فقل، فهو يريد أن يطلع على الأجناس والفصول الحقيقية لذلك الشيء الذي له وجود في الخارج. وقد يؤتى لهذا السائل في الجواب بنفس الجواب الذي أتي به للسائل الأول، وقد يؤتى له بغيره. الآن نريد أن نبين أوجه الاشتراك والافتراق بين الجوابين. نريد أن نبين أوجه الافتراق وأوجه الاشتراك بين الجواب عن هذا السؤال قبل هل وعن الجواب عنه بعد. من الأمر الأول أن كل من الجوابين يجب أن يكونا جامعين مانعين. وبهنا نعرف ليش، لأنه أما الأول فالسائل كان طالبا لمعرفة الخصائص التي تميز هذا الذي أراده المتكلم عن غيره من الأمور التي أرادها، والتمييز لا يحصل إلا بجمع كل الأفراد التي أرادها وبإخراج كل الأفراد التي لم تتعلق إرادته بها، فيجب أن يكون جامعا مانعا. وكذلك الجواب بعد هل، فالسائل أيضا كان طالبا لمعرفة الخصائص الواقعية التي أو الضابطة الواقعية النفس أمرية التي على أساسها تدخل كل الأفراد وتخرج كل الأغيار، فالسائل في كلا الحالين كان طالبا للتمييز. والجواب لا يكون جوابا إلا إذا كان مؤديا لغرض السائل، فيجب في الإجابتين أن تكونا جامعتين مانعتين. ومن هنا نعلم أن التعريف اللفظي خارج عن هذين الشقين وعن هذين الأمرين. التعريف اللفظي هو لمجرد يعني مجرد إبدال المرادف بمرادفه، وهذا كما في المعجم كثيرا ما يستعمل في المعجم سعدانة نحت، وهذا لا ليس مانعا بلا إشكال. كيف؟ إيه نوع من أنواع ال نوع من أنواع. على كل حال هذه إذن الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أن السائل في بما هو قبل السؤال بهل طالب لمعرفة مراد المتكلم، وفي السؤال بعد هل هو طالب لمعرفة الخصائص لا التي أرادها المتكلم بل الخصائص الواقعية المترتبة على ذلك الشيء الذي له وجود في الخارج. فإن كان مراد المتكلم يعني إن كان ما أراده المتكلم هو عين تلك الخصائص التي هي ثابتة لذلك الوجود في نفس الأمر والواقع، فحينئذ سوف يكون الجواب عن كلا السؤالين جوابا واحدا، لأن الخصائص الواقعية التي تترتب على واقعي الإنسان أنه حيوان ناطق مثلا بحسب الفرد، وهذا هو نفس الذي أراده المتكلم. فنفس ذلك الجواب قبل هل كان لطلب التعريف المراد لمعرفة مراد المتكلم، وبعده صار لمعرفة الخصائص الواقعية. وهذه ما أو السؤال بما هو إن كان قبل هل، شوف نحن قلنا لطلب معرفة المراد أي لطلب معرفة مراد المخاطب عندما تلفظ بذلك بتلك الكلمة أمامي، ولذلك يقال لما في السؤال الأول بما الشارحة لأنها لطلب شرح الاسم، ولكن لا نعني من طلب شرح الاسم ذلك التعريف اللفظي كما توهم كثير من المؤلفين، بل لمعرفة ما أراده بالدقة عندما تلفظ بذلك الاسم، لأن هذا الشيء لم يكن له وجود، لم يكن عندي إذعان بوجوده، وإنما حصل لي اطلاع على احتمال وجوده من مجرد تلفظ ذلك المتكلم به، فهو في نظري له وجود في ذهن المخاطب، فأسأله عن مرادي. وأما بعد السؤال بهل والإذعان بوجود الشيء، فيسأل حينئذ بما هو، ولكن تسمى ما حينئذ بالحقيقية. وقد أشار المحقق الطوسي قدس سره إلى أن الفرق بين الماهية وبين الحقيقة أن الماهية ينظر إليها أو تطلق على الذات الأعم من كونها موجودة أو معدومة، وأما الحقيقة أو الذات فلا يطلقان إلا على الماهية إذا اعتبر معها الوجود. ولذلك لا يقال للإنسان الذهني إنه حقيقة أو ذات، ويقال للإنسان الخارجي إنه حقيقة أو ذات، وهذا اصطلاح وأشار إلى الاصطلاح. ولذلك سميت ما بعد الإذعان بوجود الشيء سميت بما الحقيقية. وقد ظهر من ذلك أن التعريف الإسمي قد يكون هو بعينه ذلك التعريف الحقيقي، أي قد ينقلب بعينه تعريفا حقيقيا، وقد لا ينقلب كذلك بأن يكون مراد المتكلم على غير الواقع، أو قد تكون الخصائص التي يذكرها المتكلم غيرة للخصائص الثابتة في نفس الأمر والواقع. من الأمور التي تظهر من هذا البيان أيضا أن الاعتراض إذا اعترض على جامعية ومانعية التعريف الإسمي فهو اعتراض مش على مراد المتكلم، هو بحسب الفرض أنا أسأل عن مراد المتكلم، فإذا ما اعترضنا على جامعية قيد أو مانعية قيد فحل هذا الاعتراض بأن يقوم المتكلم بإبدال القيد المعترض عليه بقيد آخر يدل على مراده، فليس الاعتراض اعتراضا على مراده، وإنما هو اعتراض على أن يكون هذا القيد معبرا عن مراده أو غير معبر عنه. ولذلك دفع هذا الاعتراض يكون باستبدال ذلك القيد المعترض عليه بقيد آخر يدلل على مراده. وأما في الإجابة الثانية الواقعة بعد هل، فالاعتراض على جامعية قيد أو مانعيته هو اعتراض على هذه الخصوص، على كون هذا القيد من ذاتيات التعريف أو من غير ذاتياته. ولذلك يكون حل الاعتراض بإبدال القيد والمجيء بما هو جنس، بإبدال يعني بحذف الجنس وإبداله بما هو جنس في نفس الأمر والواقع، أو بحذف الفصل وإبداله بما هو فصل في نفس الأمر والواقع. وهذه التعاريف الإسمية هي التي يقع النزاع فيها، في كلمات الأصوليين أو في كلمات النحاة أو في كلمات غيرهم، لأنه يعني ليس النقاش حقيقة في الخصائص النفس أمرية لذلك الشيء، أو مثلا في تعريف علم الأصول هو النقاش في أن هذا القيد هل يدلل على مرادي أو لا يدلل على مرادي، فإن الكل متفق على أن هذه المسائل تدخل في علم الأصول وتلك المسائل مثلا تشذ عنها، فأصل المراد واضح عند الجميع، وإنما خلاف في أن هذا اللفظ وهو القواعد المشتركة أو العنصر المشترك أو غيره أو غيره هل يعبر عن ذلك المراد أو لا يعبر عنه. ومن هنا يتضح أنه من المعيب جدا أن يأتي أحد من الخارج ويستشكل على هذه التعريف بأنكم تناقشون التعاريف حقيقية، اكتفوا بالتعاريف اللفظية. من قال أن هذه تعريف حقيقية؟ تعريف اسمية، وليس أحد منهم ناظرا إلى معرفة الخصائص الواقعية، بل كل نزاعهم في أن أيا منهم هو الذي يأتي بعبائر تدل على المراد. لا، مش بهذا المعنى. لا، بغض النظر عن أنه اعتباري أو غير اعتباري. طيب، بعد مما يترتب أيضا على هذه الفوارق أن المفاهيم الاعتبارية التي لا وجود لها في الخارج ليس لها تعريف حقيقي، بل ليس لها إلا التعريف الإسمية. الأمور العدمية أيضا ليس لها إلا تعريف إسمية، لأن التعريف الحقيقية إنما هي تعريف يطلب بها خصائص ذلك الشيء الذي له وجود في الخارج. ولذلك فإن أغلب المفاهيم الاصطلاحية إن لم يكن كلها ليس لها تعريف حقيقية، وإنما لها تعريف اسمية، لأن المفاهيم الاصطلاحية كلها داخلة في المعقولات الثانوية، والمعقولات الثانوية ليس لها ما بإزاء في الخارج، فلا وجود لها في الخارج. نعم، ما له وجود في الخارج هي المفاهيم الأولية، المعقولات الأولية، المفاهيم المقولية، مثل الإنسان، مثل الحيوان وغير ذلك. ومن هنا فهذا الإشكال الذي يذكر للمبتدئين في المنطق أن تعريفنا أن تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق هذا لا يمكن أن يكون تعريفا حقيقيا، لأنه لا يطلع على الأجناس والفصول الحقيقية إلا الله تعالى، هذا إنما ينصب على خصوص المعقولات الأولية، ولا يرد شيء من هذا الإشكال ولا يسري إلى غيره من المفاهيم الاصطلاحية. فكل مفهوم اصطلاحي يفترض أن يكون جامعا ومانعا، ويفترض أن يكون فيه جنس وفصل، ولكن هذه الأجناس والفصول إنما تحاكي مراد المتكلم ولا تحاكي الخصائص الواقعية الثابتة في نفس الأمر والواقع. وبالجملة فالماهية، أي الجواب الواقع سؤالا بما هو، إن كانت قبل الاطلاع على وجود الشيء سمي التعريف تعريفا اسميا وهذا غير التعريف اللفظي، وإن كان بعد الإذعان بوجوده سمي تعريفا حقيقيا، وكلاهما حقيقي بالنسبة إلى التعريف اللفظي. يعني إن أردنا من الحقيقة الجامعية والمانعية في قبال التعريف اللفظي الذي لا يكون جامعا ومانعا فكلاهما حقيقي، وإن أردنا من مصطلح الحقيقة الاطلاع على الخصائص النفس أمرية والواقعية للشيء فالحقيقي يقابل تعريف الاسم. وقد وقع في الخلط بين هذه الثلاثة كثير من المناطق وغيرهم. كيف كان؟ المسألة الثانية أو المفردة الثانية من مفردات التعريف، وهي الحيثية في قولنا الماهية من حيث هي ليست إلا هي. والمراد من الحيثية الجهة المقتضية للوصف، فإنه قد يكون الشيء الواحد متصفا بصفات متعددة، إلا أن كل واحدة من هذه الصفات إنما تلحقه من جهة غير تلك الجهة التي تلحقه إياها الصفة الأخرى. فمثلا الإنسان يتصف بأنه حي ويتصف بأنه طويل أيضا، لنفترض الآن زي الذي في الخارج يتصف بالحياة ويتصف بالطول، ولكن الطول إنما يثبت لزيد من جهة كونه جسما، لجهة أن الجسمانية تقتضي أبعادا ثلاثة، فيقال إن زيدا طويل من جهة أي من حيث إنه جسم، بمعنى أن الجهة التي اقتضت ثبوت الطول لزيد هي جسمانيته، وعندما تريد أن تثبت صفة النمو لزيد فتقول إن زيدا نام من جهة أنه حي، لأن الحياة تقتضي حركة أي تقتضي نموا. ومن هنا فلما كانت لما كان الطول ثابتا لاقتضاء الجسمانية له، والنمو ثابتا لاقتضاء الحياة له، صح لنا أن نقول إن زيدا من حيث إنه حي ليس طويلا، لا بمعنى أن زيدا في الخارج وبالحمل الشائع لا طول له، وإنما بمعنى أن زيدا لا يثبت له وصف الطول بسبب الحياة، أو فقل بمعنى أن الجسم أو أدنى الحياة ليست هي الجهة المقتضية للنمو. فيصح لنا أن نقول إن الإنسان من جهة كونه حي، من جهة كونه جسما ليس حيا، بل ولا غير حي أيضا، لأن الجسمانية إنما تقتضي طولا وعرضا وارتفاعا ولا تقتضي حياة أو موتا. ولذلك يصح لنا أن نقول إن الإنسان من جهة كونه جسما ليس حيا، لا بمعنى أننا ننفي الحياة عن الإنسان في الخارج، بل بمعنى أننا ننفي أن تكون الحياة من مقتضيات الجسمانية. ولذلك فالحيثية عندما تدخل على القضية تصرفها إلى مفاد آخر، وهو أن هذا الوصف الثابت أو المنعدم هل هو من مقتضيات تلك الجهة أو لا، بخلاف ما إذا حذفنا الحيثية فإن البحث عن أن هذه الصفة هي تثبت للموضوع أو لا. ويصح لنا أن نقول أيضا إن الإنسان من جهة كونه حيا ليس طويلا، لأن الطول من مقتضيات الجسمانية كما أن النمو من مقتضيات الحياة. ومن هنا يتضح أن سلب الشيء وسلب نقيضه عندما تكون الحيثية موجودة لا يؤدي إلى اجتماع النقيضين، لأن كلامنا في الحمل الأول. فعندما نقول إن الإنسان من حيث كونه جسما لا طويلا ولا غير طويل، فنحن لا نريد أن الإنسان الذي في الخارج لا هو طويل ولا هو غير طويل حتى يرتفع النقيضان، بل نريد أن شيئا من الطول ومن عدمه ليس من مقتضيات الجسمانية. فمفاد هذه القضية أن جسمانية الإنسان لا تقتضي الطول ولا تقتضي عدم الطول، فمفاد هذه القضية ما هو؟ عدم الاقتضاء، والنقيضان إنما يجتمعان إذا قلنا إن الجسمانية تقتضي العدم، يعني تقتضي الطول أو لا، عفوا نعم تقتضي الطول وتقتضي عدم ذلك الطول، هي لا تقتضي لا الطول ولا عدم. ثم إننا عندما ندخل قيد الحيثية في القضية فتارة تكون هذه الحيثية مغايرة لموضوع القضية، وتارة ثانية تكون هذه الحيثية هي عين موضوع القضية. أما تغاير الحيثية فالمثال المتقدم، الإنسان من حيث إنه جسم ليس حيا، أو ليس ناميا. فالحيثية هنا هي الجسمانية، والموضوع هو الإنسان. وتارة ثانية تكون هذه الحيثية هي عين ذلك الموضوع، فنقول الإنسان من حيث إنه إنسان، أي بمعزل عن أي حيثية عارضة قد تلحقه. الإنسان إذا قصرنا النظر على ذاته بما هو هو، وبمعزل عن أي شيء قد يعرضه من الخارج، ثم نثبت ذلك الوصف. ومن الواضح أن الموضوع الذي تكون حيثيته هي نفس ذلك الموضوع، يكون نظره إلى مرتبة الذات والذاتيات. والذات من حيث إنها ذات لا يثبت لها إلا ذاتياتها. فكلما صحيح، شوف، الإنسان من حيث إنه إنسان لا يثبت له شيء غير ذاتيات ذلك الإنسان، وهي الحيوانية والناطقية. ومن هنا يقال كلما كانت الحيثية هي عين موضوع القضية، فإن هذه القضية سوف تكون حملا أوليا، لأن الذات من حيث هي ذات وبمعزل عن أي شيء قد ينضم إليها فيقتضي وصفا لها، هذه الذات لا يحمل عليها إلا ذاتياته. ولذلك صح لنا أن نقول إن الماهية من حيث هي، يعني الماهية بقصر النظر عن أي شيء قد يعرضها وعند تسليط النظر على ذاتها، فلا يحمل عليها إلا ذاتياته. وحمل الشيء على نفسه لا يحتاج في الحقيقة إلى استدلال، مع أن الماتن وغيره قد ذكروا لها جملة من الاستدلالات، أن سيأتي الوجه في تخريج ذلك. هذا أولا. وثانيا، فإن السؤال الذي يطالعنا الآن هو أنه أي اختصاص للماهية بهذا الحكم؟ فإن كل المفاهيم من حيث هي ليست إلا هي، سواء كانت ماهيات أو كانت معقولات ثانوية. هو الماهية هي المعقول الأولي، غير الماهية يعني المعقولات الثانوية مثل الوجود والواحد الكثير العلة المعلول. فإنه إذا كان دليل هذا الحمل عبارة عن حمل الشيء على نفسه، وأن الشيء لا ينفك عن ذاته وذاتياته، فإن كل مفهوم من حيث إنه مفهوم ليس إلا هو. فأي وجه لتخصيص الماهية بهذا الحكم؟ وجعلها من خصائص الماهية. هذا السؤال قد أجاب عليه العلامة قدس سره في تعليقته على الأسفار، وحاصل جوابه هو أنه معترف بعموم هذا الحكم لكل مفهوم، فإن كل مفهوم من حيث إنه مفهوم فليس إلا هو، ليس شيئا آخر غير نفسه. غير أن ثبوت هذا الحكم للماهية هو أولا وبالذات، وللمعقولات الثانوية ثانيا وبالعرض. ليش؟ قال لأن المعقولات الثانوية منتزعة من المعقولات الأولية، فتسري أحكام المعقولات الأولية إلى أحكام إلى المعقولات الثانوية. فلما كانت الماهيات أو المعقولات الأولية هي أول ما يقع في الذهن، فيحكم الذهن على هذه الماهيات، على الإنسان، على الحيوان، على الحصان، على الفيلة، هذه مصادق الماهيات، يحكم عليها بأنها من حيث هي ليست إلا هي. ثم بعد ذلك ينتزع من هذه الماهيات معقولات ثانوية، فلجهة اتحاد هذه المعقولات الثانوية وانتزاعها من المعقولات الأولية فيسري إليها ذلك الحكم. وهذا الكلام باطل بناء ومبنائيا. أما لا شوف لا 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 دخل بالأصالات هنا. التفت أولا مثل هذا الجواب مجرد تكلف حقيقة لا يبرر التخصيص، لا يبرر تخصيص هذا الحكم بالماهيات. ثانيا قد أشرنا في الدرس السابق إلى أن المعقولات الثانوية لا تنتزع من المعقولات الأولية كما تنتزع المعقولات الأولية من الخارج. شوف الآن المعقولات الأولية أنت تنظر إلى الخارج فتنطبع في ذهنك صورة لذلك الجدار، هذه الصورة هي عين ذلك الجدار في الخارج، ولكن في المعقولات الثانوية نحن لا نأخذ المعقول الأولي ننظر إليه نلاحظه لحظا ذهنيا فننتزع مباشرة، يعني فيحصل في ذهننا صورة لشيء آخر هو المعقول الثانوي، بل إن المعقول الثانوية إنما يحصل في الذهن بعد المقارنة بين معقولين أوليين. فليست طريقة انتزاع المعقول الثانوي من الأول كطريقة انتزاع الأول من الخارج، فلا اتحاد بين المعقول الثانوي والمعقول الأولي حتى يسري الحكم من أحدهما إلى الآخر. والجواب أن المعقولات الثانوية هي كالأولية من غير فرق في أنها من حيث هي ليست إلا هي، بل كل مفهوم إذا قصرت النظر على ذاته فسوف لا ترى إلا ذاته، فسوف لا تحكم عليه إلا بنفسه، ويصحح الحمل ذلك التغاير الاعتباري. ولكن هناك أمر دعت حاجة الحاجة إلى تسليط نظر الفلاسفة على هذه العينية التي تلحق المعقولات الأولية دون المعقولات الثانية. إذن لا يوجد فرق في أن كل مفهوم من حيث إنه مفهوم فليس إلا ذلك المفهوم، ولكن هناك مسألة دعت الفلاسفة إلى أن يصبوا نظرهم على العينية في المعقولات الأولية ولم يحتاجوا إليها في المعقولات الثانوية. معي وقت ولا معيش وقت؟ يأتي غدا والحمد لله رب العالمين. كيف إلا حبيبي؟ جواب يعني والله جواب بكرة بيجي، ولكن انت شو وقفت؟